بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس سرد المسند الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى، والقراءة عند الحسن المحضار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبها إليه قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن مثنى العنزي وقال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، أو قال العباء متقلد السيوف، أحسن الله إليكم، عامة من مضرب، الكل من مضربة، مع رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرابهم الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلال رضي الله عنه فأذن وقام وصلى ثم خطب وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي بالحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال: تصدق رجل بدينار من درهم، من ثوب، من صاع بر، من صاع تمر، حتى قال: ولو بشخ تمرة. قال: فجاء رجل من أنصاري بصورة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن بلسانه سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بلسانه سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
نعم. قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، يعني ملتحف النمار، والنمار جمع نمرة، وقد مضى معناها قبل أيام في قصة عكاشة. قال: قام عكاشة رضي الله عنه وهو يجر نمرة عليه، والنمرة كما قلنا ثوب من صوف خشن، وهؤلاء كانوا فقراء جاءوا يلتحفون النمار أو يلتحفون العباءة، والعباءة يعني ثوب من صوف غليظ. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقرهم وفاقتهم وحاجتهم تأثر جدا، دخل بيته وهو متأثر جدا لما رأى من فقرهم، فخرج وتلا هذه الآيات، خطب الناس وأمر بالصدقة. فأول من قام رجل من الصحابة وذهب إلى البيت وأتى بكيس من ذهب لا يكاد يحملها من ثقلها، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا بالصدقة حتى تكوم في المسجد كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن، وذكر الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن كل من تصدق منهم، الذي جاء أولا بالكيس الذي لا تكاد يده تحمله، له من الأجر على قدر أجورهم، لأنه هو أول من قام بها وهم اقتدوا به، وهم اقتدوا به. نعم، اقرأ.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عون، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن النبي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، وذكر في حديث بن جعفر وفي حديث بن معاذ يزيد، قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قال: وحدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن النبي رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار، وساق الحديث بقصته، وفيه قال: وصلى الظهر ثم صعيد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وإن عن شيخ موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي ضحى عن عبد الرحمن بن هلال نفسه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأسوا أحدهم قد أصابته حاجة فذكر بمعنى حديثهم. قال: حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن وحدثني بشر بن خالد ولفظ له قال: أخبرنا محمد بن عن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي هريرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فصدق أبو عاقل من صصاع، قال: وجاء إنسان فذهب بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الأخ إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، ولم ينفق بشر من المطوعين. قال: وحدثنا محمد بن قال حدثني سعيد بن ربيعة عن وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث سعيد بن ربيعة قال: كنا نحامل على ظهورنا. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به أنه قال: ألا رجل يمنح على بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس، إن أجرها لعظيم. قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خالد قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى فذكر حصارا وقال من منح منيحه غدت بصدقه وراحت بصدقه صبوحها وغبوقها.
الصبوح ما يحلب في الصباح والغبوق الحلب في المساء. نعم.
قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان عن ابي زيد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو حدثنا سفيان عن قال وقال ابن جرير عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل المنفق والمصدق كمثل رجل عليه جبتان او قال جنتان من لدن ثديهما الى تراقيهما فاذا اراد المنفق وقال الاخر واذا اراد المصدق ان يتصدق سبغت عليه يوم قال مرت واذا اراد البخيل ان ينفق فلصت عليه واخذت كل حلقه موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال يوسعها فلا تتسع. قال حدثني سليمان بن عبد بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عن العقدي قال حدثني إبراهيم نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجل عليهما جنتان من حديد قيد طرة أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى تغشي ناملها وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته وسوى ولا توسع. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا
في جيبه والجيب موضع دخول العنق من الثوب هذا يسمى جيبا فكان يضع أصبعيه يقول يوسعها ولا تتسع يدخل أصبعيه في جيبه الجيب المقصود به موضع العنق من الثوب. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الهرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة تسعت عليه وحتى توفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تغلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن سرة عن موسى بن عقبة عن ابي زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رجل لتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد زانية فأصبحوا يتحدثون أن تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد غني فأصبحوا يتحدثون أن تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة
هكذا قراءتنا يعني بعضهم يقرأ يقول اللهم لك الحمد على زانية هو ما قال هكذا هو قال اللهم لك الحمد على زانية يعني يتعجب يقول يعني ما وجدت أحد أن أتصدق إلا على زانية ثم قال اللهم لك الحمد على سارق يعني ما وجدت أحد أن أتصدق إلا سارق اللهم لك الحمد على غني. أسلوب القراءة يجعل المستمع يفهم عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا حسن بارك الله فيك. نعم
صلى الله عليكم. قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقتي فوضع في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي بفقيل وما صدقته وفقد قبيلة مزانية فلعل في السارق بها عن زنا ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
يعني هو مسكين حزن في الأخير قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي في المنام وقيل له يعني لا تحزن صدقتك إن شاء الله مقبولة لا تحزن أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما السارق لعله يستعف عن سرقته وأما الغني لعله يعتبر فيذهب ويتصدق هو أيضا فيكون لك أجر صدقته لأنك كنت السبب في أن يذهب ويتصدق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر بن الشعري وأبو كريم كله مع النبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن جدي أبي بردة بن موسى رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطينا أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفع إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وساق بن إبراهيم جميعا جليلا قال يحيى أخبرنا جليل عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها وبما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابو ضرير بن عياض عن المنصور بن ابي سعيد وقال من طعام زوجها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان له أجرها وله مثل بما اكتسب ولا بما أنفقت، وإن خاز مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن العمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن بشير بن نمير وزهير بن عرب جميعا عن حفص بن غيث. قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن نمير مولى أبي لحم رضي الله عنه أنه قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال:
مولى أبي اللحم، لأن مولاه كان أبي اللحم، كان يأبى أكل اللحم، يعني ما كان يأكل اللحم فلقب بأبي اللحم لأنه كان يأبى أكل اللحم. الخازن هو الذي يحفظ المال. قديما كان الوضع ما هو مثلنا الآن. الآن يعني هناك بيوت مثلا توضع فيها الأطعمة، ويوجد البنك اللي تضع فيه المال ثم تذهب وتسحب. زمان إذا عندك، إلى عهد قريب لما كانت الريالات المعدنية، لو عندك 1000 ريال تحتاج إلى خريطة تشيلها على ظهرك وتمشي بها، ولا مو كذا؟ فكان الرجل إذا عنده مال يضعه في مخزن ويضع عليه خازنا من خدمه، من مواليه، من مماليكه. يعني هذا الخازن عنده، وهذا حتى حال الصحابة. يعني عبد الرحمن بن عوف لما اصطرف مالا، جاءه رجل واصطرف منه ذهبا بفضة، وعمر رضي الله عنه جالس، فأخذ عبد الرحمن بن عوف المال وقال: انتظر حتى يأتي خازني من الغابة، يقصد غابة المدينة، انتظر حتى يأتي خازني. فقال عمر: لا تدعوه حتى تعطيه، لأنه لا بد من التقابض في المجلس. فالخازن هو المملوك الذي يكون للسيد الغني، وعادة هذا لا يكون إلا للأثرياء. يحفظ مال سيده، سواء كان المال طعاما أو ذهبا أو فضة. يعني هذا الرجل لو عنده 10,000 دينار مثلا، معناها 10,000 قطعة ذهبية، كل قطعة وزنها 2.97 من الجرام، معناها تشيل مساحة يمكن ربع هذه الزاوية، صح ولا لا؟ يعني حملها يحتاج إلى بعير، فهمنا؟ فما يستطيع صاحب المال أن يحفظها، لابد أن يخصص رجلا خاصا لحفظ هذا المال. فإذا أراد شيئا يقول لخازنه: هاتي كذا وكذا، أعطني. كما تفعل أنت الآن، تطلع البطاقة من جيبك، توقف السيارة وتسحب من الصراف. أين خازنك؟ هذا الصراف، فهمت؟ توقف وتطلع 500 ريال مثلا، 200 ريال، 100 ريال، الذي تحتاج. إذا خلصت وقفت عند الصراف وسحبت، وقتها ما في. فكل ما خلصت تقول لخازنك: هات. والزوجة تبعث إلى الخازن، إلى خازنك، زوجتك تبعث إلى خازنك وتقول: أرسل لنا صاع من حنطة، صاع من دقيق، شوية عسل، شوية سمن، نريد نطبخ. فيرسل لها على قدر الحاجة في المطبخ، يعني ما يكفيهم 2-3 أسبوع، شهر. فإذا انتهى تكلم الخازن، والخازن هذا المملوك الذي يحفظ هذه الغرفة، سواء كانت في البيت أو خارج البيت، فيها المال وفيها الطعام وفيها ما يستودعه فيها. وشغلة ما هو؟ حفظ مال سيده. فإذا مر به الفقير يطلع شوية تمر مثلا مخزن عنده وأعطى الفقير. طبعا يكون سيده أذن له، يقول: تصدق بالميسور مثلا. فالخازن له هذا الأجر وهو يتصدق. أو أرسل للبيت، للأسرة، أرسل طعاما أو مالا. فالمرأة ماذا فعلت؟ المرأة جاءها مسكين، طرق الباب فأخذت شيئا من تمر وأعطته، أو شيئا من حنطة أو دقيق، أو درهما من المال وأعطته. المال هذا من أين جاءها؟ من المخزن. من الذي بعث؟ الخازن. إذن صاحب المال اللي هو الزوج مأجور، والخازن الذي أرسل هذا المال من المخزن إليها، إلى الزوجة، مأجور. والمرأة التي تصدقت كذلك، لا ينقص بعضهم أجور بعض. ما صاحب المال الأساس؟ هو الزوج. الخازن ما له شيء، والزوجة ما لها شيء، لكن كلهم شركاء في الأجر، كلهم شركاء في الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي وبين قال: سمعت عمير أمام مولى أبي لحم رضي الله عنه قال: أمرني مولاي أن أقضي درهما فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فدعوه قال: لما ضربته؟ فقال: أعطي طعامي من غير أمر. فقال: الأجر بينكما. قال حدثنا محمد بن رافع.
نعم،
قال
حدثنا هذا عمير مولى أبي اللحم. أبي اللحم قلنا ما يأكل اللحم، لكن يطعم أهله. أمره أن يقدد لحما، والتقديد التجفيف، والتقديد التجفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت فرائصه ترتعد. فرائصه يعني نعم لا مو أطراف الفرائص، قالوا هي اللحمة التي بين العضد وبين الصدر، هذه المنطقة إذا خاف الإنسان تبدأ تضطرب العروق، هنا تجد فيها اضطراب، فبدأت فرائصه ترتعد وظهر الخوف عليه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، والقديد هو اللحم المجفف، ما عندهم ثلاجات، فكانوا إذا ذبحوا شرحوا اللحم شرائح ثم علقوه بحبل أو خيط في الشمس حتى يجف، ملحوه بملح وشرقوه يعني عرضوه للشمس حتى يجف، هذا يسمى قديدا، ثم يطبخونه ويأكلونه وقت الحاجة ما ينتن، ولذلك سميت أيام التشريق بمنى أيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون الشمس، يشرقون اللحم يعني يعرضونها للشمس حتى تجف، لأنهم يذبحون ذبائح اللي هي الهدي في منى فيكثر يفسد عليهم اللحم، ما في ثلاجات، فكانوا يشرقونه، يقطعونه شرائح ويشرقونه يعني يعرضونه للشمس حتى يجف، ثم يتمولونه إلى بلدانهم يأخذونه معهم. فهذا آبي اللحم قال لمولاه، يعني مولاه يعني مملوكه، شرق اللحم، فشرقه وقطعه وجففه، فمر عليه مسكين قال له أعطيني وصل من اللحمة هذه، أعطيني وصل، فحزن عليه مسكين أعطاه وصلة، فلما أعطاه وصلة جاء آبي اللحم رضي الله عنه غضب، ليش تعطيه من غير إذني، ضربه، فذهب يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدي ضربني، فأرسل إليه قال لما ضربته، قال يتصدق من مالي بلا إذني، فقال لك أجر ذلك، لك أجر ذلك، أنت صاحب المال لك أجر، وهو لصدقتي له أجر، وكل مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافعين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحد يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني ولا تأذن في بيتها شاهد إلا بإذني وما أنفقت من كسب من غير أمر فإن نصف أجره له.
نعم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني لا تسمح لأحد بدخول البيت وهو يكره أن يدخل، لو قال فلان لا يدخل البيت ما يدخل. قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، يعني هما شركاء في الأجر. أما قوله لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، هذا ليس فقط في الصيام، في كل النوافل، في كل النوافل مما للزوج حق فيه ليس للمرأة أن تفعله إلا بإذن زوجها، خاصة إذا كان يترتب عليه حق الزوج. الصيام يترتب عليه حق الزوج، لأنها إن صامت منع منها في نهار صومها حتى لا يفسد صومها، وكونه يطلبها لنفسه هذا من حقه، فإذا صامت منعت شيئا من حقه، وبالتالي لا يجوز لها أن تتنفل وهو شاهد، يعني وهو موجود وهو مسافر ما في إشكال، وهو شاهد إلا بإذنه، كذا لا تقوم الليل إلا بإذنه. أما الفرائض ليس له حق أن يمنعها، كقضاء رمضان ليس من حقه أن يمنعها، الكفارات ليس من حقه أن يمنعها، صلاة الفرائض ليس، الوتر ليس من حقه أن يمنعها، سنة المؤكدة، فإن منعها توتر بركعة. أما قيام الليل تعرفون أن رجلا جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت أنه يضربها، شكت أنه يضربها، فأرسل إليه لما تضربها، قال يا رسول الله أنا رجل شاب وهي تصوم من غير إذني، فقالت قالوا وتطيل في قيام الليل طول الليل، هو جالس مسكين ينتظرها وهي تروكع 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 ينتظرها، قال وتطيل في الفريضة تقرأ سورتين طويلتين، يعني هو يصلي ويجي ينتظرها وبنت الحلال بتصلي فريضة، طيب خلص يا بنت الحلال ما ترضى، فيضربها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورتين قصيرتين، اقرأي سورتين قصيرتين واختصري في صلاتك. فعلم من هذا عظم حق الزوج، ومن ذلك يعني بعض طالبات العلم، يعني إنها طالبة علم، كل يوم سرداحي مرداحي رائحة مسجد النخيل وجاية من مسجد النخيل، رائحة من الصباح وغائب، وزوجها ينتظرها مساكين في البيت. حضور حلق الذكر والعلم نافلة ليس فريضة، وطاعة الزوج فريضة، فإن تعارضا تركت النافلة وقدم الفرض، فإن تعارضا تركت النافلة وقدمت. لا يجوز للمرأة أن تطلب العلم الزائد عن أداء الفرائض عليها إلا بإذن زوجها، تعلمت من العلم ما تؤدي فرائض الله عليها، يعني تعلمت أحكام الحيض إذا حاضت وإذا نفست كيف تفعل، تعلمت أحكام الغسل والصلاة والطهارة ثم الصلاة، الصيام إذا عندها مال الزكاة، خلاص الحمد لله يكفيها وقرن في بيوتكن، إلا أن يأذن الزوج. فإن تعارض حق الزوج مع طلب العلم الزائد عن الواجب قدم حق الزوج. اعتراض؟ أنا طالبة علم وزوجي رجل عام مسيكين يمنعني من الحضور بالدرس، فهل أطيعه؟ نعم نعم أطيعي زوجك، طاعة الزوج فرض إلا في معصية له، هو ما أمرك بالمعصية، قال لك لا أقعدي في البيت، أدي حقوقي، اغسلي وكنسي ونظفي واطبخي وشوفي عيالك، لا تطلبي العلم، طلب العلم ليس واجب عليك، تقعد في بيتها يا أبو خالد ولا لا؟ تقعد في بيتها، فإن خرجت دون إذني أنت آثمة، فإن خرجت دون إذنه فأنت آثمة. أطيعي، فإن حق الزوج أعظم من حق الوالدين عليك، حق زوجك عليك أعظم من حق أبويك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد، قال انظري أين أنت منه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. إذن زوجك يا أختي الكريمة هو جنتك ونارك، أما أنت ما أنت جنة ولا نار، يعني لو زعلتي وما ظلمك، لو ما ظلمك وأنت زعلتي قلتي له أنت خرجت ما وديت المستشفى الفلاني المشوار الفلاني أنا زعلانة منك، ما يروح النار ولا حصل شيء الحمد لله، صح الأمر طبيعي. لكن إذا مات، إذا بات وهو ساخط عليك، إذا بات وهو ساخط عليك فالله عز وجل لا يسخط عليك يا أمة الله، فاتق الله في زوجك. المرأة إذا صلت خمسها، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا صليت خمسك وصمت شهرك وأطعت بعلك قيل لك ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، وحضورك في حلق العلم ليس بلازم، ليس بلازم، لأن طلب العلم فرض عين فيما تؤدى به الواجبات. تعلمت هذا؟ تعرف كيف تصلي وتصومي وتحجي وتزكي؟ تعلمت الفرض عليك في حقوق الزوج ما تسبي ولا تشتمي ولا تجعلي نفسك رأسا برأس مثلك مثله؟ تعلمت هذا؟ خلاص قري في بيتك، الله يقول وقرن في بيوتكن، إن أذن لك الزوج تعالي حي هلا بك ودرسي وتعلمي وصيري عالمة وصيري طالبة علم، هذا كله بعد إذن الزوج. فإن لم يأذن لك حاولي تقنعي بالمعروف باللين، مو بالمضاربة مو بالخصام، لا بالهدوء باللين، إن اقتنع بها ونعمت، وإن رضي قال لك روحي وأنت تعلمين أنه ما رضي عن طيب نفس منه لا تخرجي، إنما رضي بإلحاح منك ويكتفي شرك وصياحك وزعلك، عرف إذا يقول لك لا تقعدي شهر ما تكلمي فقال لك روحي وأنت عارفة أنه هو في قلبه غير راضي، لا تروحي لا تروحي. فإن رضا الله في رضا الزوج، فإن رضا الله في رضا الزوج. يا أختي الكريمة أنا أقول هذا، أنا لا أعرفكن لكن أقول هذا من أجل آخرتك، اليوم دنيا بكرة آخرة، إحنا اليوم هنا وبكرة منتقلين إلى الدار الآخرة، سنموت سنموت، وحق الزوج عليك عظيم جدا أعظم من حق أبويك عليك، فاتق الله في زوجك. إن أمرك إذا ابتليت برجل ما هو طالب علم كما تقولين عامي وانت تقولين انك طالبة علم، اصبري واحتسبي اصبري واحتسبي، ان اذن لك فتعالي الى الحلق، والا قري في بيتك، فان طاعتك لزوجك وتربيتك لاولادك وحسن رعايتهم وبذل سعيك في ان يخرجوا عباد صالحين لله عز وجل اعظم في اجرك من ان تطلب العلم، بل اعظم من حفظ القران. لو قال لك زوجك لا تروحي تحفظ القرآن، لا تروحي تحفظ القرآن، حفظ القرآن واجب؟ ليس بواجب، إذا حفظت ما تصلين به حفظت الفاتحة والمعوذتين كفاية عليك، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، حفظتيها وحافظ الفاتحة خلاص هذا يكفيك، أديت الفرض تصلي بها صح ولا لا؟ اجلسي في بيتك، إذا قال لك لا تحفظ القرآن لا تحفظ القرآن، حفظ القرآن ليس واجب، ولو أوجب الله حفظ القرآن على العباد لشق عليهم، يعني لازم كلهم يطلعوا يحفظوا، هل كان الصحابة كلهم يحفظون القرآن؟ لا، حفظ القرآن هذا من فضائل الأعمال ليس من الواجبات، ليس من الواجبات، فهمنا؟ فلو قال لك لا تروح الحلق، لا تتركيني في العصر أنا أصحى قبل العصر أصلي وأبغى واحدة تسوي لي الشاهي وتأكلني بسكوت وتحط لي التورتة وتحط لي البيتي فور وانت تروحي للتحفيظ أنا ما أرضى. والله تجلسي تآنسي وتضحكي في وجهه وتدخل السرور في نفسه أعظم عند الله من أنك تروحي تحفظ القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.